شنغهاي مؤكدا أن هذه المناورة تحمل رسالة مهمة تعبر عن وجود إرادة جادة لدى الدول المستقلة للدفاع عن نفسها في مواجهة القوى الاستكبارية. وأضاف قاليباف أن التعاون الدفاعي لمكافحة الإرهاب ستظهر نتائجه في إزالة شر الأعداء والقضاء على الجماعات الإرهابية. تقام المناورة المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي باستضافة القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في محافظة أذربيجان الشرقية، وتستمر 5 أيام مع استخدام ذخيرة حية. وقال العميد ولي معدني معاون العمليات في القوة البرية لحرس الثورة إن طهران قدمت قبل عام الخطة العملياتية للمناورة إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي، وإيران هي رابع دولة تستضيف هذه المناورة. وأضاف أنه تشارك في هذه المناورة إيران وروسيا والهند والصين وباكستان وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان، فيما تشارك السعودية وأذربيجان والعراق بصفة الضيوف. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثة هاتفية مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، تناولت العلاقة الثنائية والتطورات الدولية. واستعرض عراقجي أحدث التوجهات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وإجراءات ومواقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاثة، قائلا إن أمريكا هي التي يجب أن تعود إلى الدبلوماسية من خلال كسب ثقة إيران. بدوره أكد وزير الخارجية الياباني التزام طوكيو بلعب دور بناء في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا ودعمها للمبادرات السياسية لحل القضايا الإقليمية والدولية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن البرنامج النووي الإيراني لا يشكل قلقاً لدول العالم، وقال إن الحل لعدم اعتبار البرنامج النووي موضوعاً للنزاع هو الاعتراف بالحق الإيراني وفق معاهدة عدم الانتشار، لا بمعنى الاعتراف الشكلي بل بمعنى عدم التعرض لهذا الحق. تفاصيل أوفى في سياق تقرير الزميلة الإعلامية معصومة عبد الرحيم.
خطوط عريضة ترسمها طهران بشأن برنامجها النووي، حيث شددت مرة أخرى على حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية وفق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يشكل قلقاً لدول العالم.
الحل لعدم اعتبار البرنامج النووي موضوعاً للنزاع هو أن يعترف بالحق الإيراني وفق معاهدة عدم الانتشار، لا بمعنى الاعتراف الشكلي بل بمعنى عدم التعرض لهذا الحق. لدينا علاقات دبلوماسية مع الدول الأوروبية، ونحن دائما نرحب بالحوار وتبادل الآراء، وهذا جزء من عمل الدبلوماسية.
أما بشأن نهج إيران إزاء المفاوضات، فقد أكد بقائي أن تركيا الأوروبية تخلت عن التزاماتها تحت تأثير الضغط الأمريكي، لكنه أشار إلى استمرار الاتصالات معها ومن خلالها قد تفتح المسارات، واستطرد أن الطرف المقابل غير مستعد للتفاوض، لافتا إلى أن أمريكا هي التهديد الرئيس لأمن واستقرار العالم.
انسجاماً مع نهجها الثابت، طهران تؤكد مجدداً ثوابتها بشأن برنامجها النووي، فيما تبقى المفاوضات مرهونة بمواقف الطرف الآخر.
أما بشأن التطورات الإقليمية، فقد اعتبر بقائي أمن واستقرار سوريا مسألة مهمة لدول المنطقة وقضية ذات اهتمام مشترك، نافياً أن تكون السعودية تقوم بدور الوساطة بين طهران ودمشق، لكنه وصف العلاقة الإيرانية السعودية بالمتنامية. كذلك شدد بقائي على مواصلة دعم طهران للشعب اللبناني.
أساساً الحديث عن تدخل إيران في شؤون لبنان عديم المعنى، فنحن لا نتدخل، قضايا لبنان تخص اللبنانيين أنفسهم. لبنان يتعرض بشكل مستمر لاعتداءات الكيان الصهيوني، ونحن ندعم حق لبنان الطبيعي في الدفاع عن نفسه.
وأكد بقائي أن إيران لن تسمح للكيان الإسرائيلي بتحقيق حلمه في زعزعة أمن إيران، وقال إن هناك إجماعاً اليوم في المنطقة أكثر من أي وقت مضى على أن هذا الكيان يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
أكد الإطار التنسيقي في العراق عزمه حسم الاستحقاقات الوطنية ضمن المدد الدستورية، وذلك بالتعاون مع الشركاء في العملية السياسية. وجاء في بيان للإطار التنسيقي أنه عقد اجتماعه الاعتيادي في مكتب نوري المالكي، حيث استعرض المجتمعون نتائج عمل اللجنتين القياديتين المشكلتين في الاجتماعات السابقة. وأضاف البيان أن الحاضرين استمعوا إلى عرض شامل قدمه رئيس مجلس الوزراء حول تطورات الوضع الأمني والسياسي في البلاد، كما شددوا على ضرورة متابعة نتائج اللجنة التحقيقية العليا الخاصة بقصف حقل كرمور في السليمانية شمال العراق. أصيب 3 جنود إسرائيليين في عمليتي طعن ودهس بالضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة، في حين استشهد المنفذان بنيران قوات الاحتلال. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة جنديين من لواء المظليين بعملية طعن في مستوطنة عطيرة في رام الله، وقالت إن المنفذ حاول طعن جنود مما أدى إلى تحييده على الفور. في السياق ذاته نقل الإعلام الأمري عن مصادر أمنية أن جيش الاحتلال قام بتصفية الفلسطيني الذي نفذ في وقت سابق عملية دهس شمال الخليل وأدت لإصابة مجندة إسرائيلية. حول العمليتين اللتين تم تنفيذهما اليوم ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، نتابع ما يقوله الإعلامي فارس الصرفندي.
أولا نبدأ بالعملية الأولى التي حدثت بالقرب من بلدة حلحول إلى الشمال من مدينة الخليل، حيث قام فلسطيني بدهس مجموعة من الجنود مما أدى إلى إصابة مجندة إسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أعلن بعد ساعات أنه استطاع أن يصل إلى منفذ العملية من خلال وحدة المظليين، وأنه استطاع أن يقوم بتصفية الفلسطيني المقاوم الذي قام بتنفيذ العملية. صباح هذا اليوم أيضا فلسطيني من بلدة بيت ريما الواقعة إلى شمال مدينة رام الله، أو إلى الشمال الغربي تحديدا من مدينة رام الله، قام بطعن مجموعة من الجنود بالقرب من مستوطنة عطيرت القريبة من مدينة رام الله، مما أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين. وصفت إصابتهما بأنها متوسطة وطفيفة، والجيش الإسرائيلي أعلن عن تحييد منفذ العملية وطبعا أعلن عن استشهاده. أولا بالنسبة للعمليتين في الضفة الغربية، يأتيان في ظل توتر حقيقي في الضفة الغربية. أحد قادة الأمن الإسرائيليين يوم أمس قال في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية بأن الضفة الغربية تقف على برميل بارود، وأن الانفجار الكبير قادم في الضفة. أنا باعتقادي أننا أمام انفجار حقيقي في الضفة الغربية. كل الممارسات في الضفة الغربية تقود إلى ما حدث في الساعات الماضية، لأنه هناك عمليا ما يتم في الضفة الغربية عملية استيلاء وضم وقتل ومحاولة لترحيل الفلسطينيين. أكثر ما يقلق الاحتلال الإسرائيلي هو عمليات الأسود المنفردة. هذه العمليات كما حدث يوم أمس في حلحول، وما حدث صباح اليوم في عطيرت أو بالقرب من بلدة عطارة في الضفة الغربية، هذه العمليات تشكل أرقا للاحتلال الإسرائيلي، لأنها كما قلنا سابقا لا ترتبط بتنظيمات ولا ترتبط بعمليا بمشهد منظم، وإنما هي يقوم بها فلسطينيون بتفكير فردي وبعمل فردي، وهذا العمل الفردي لا يمكن كبحه أو منعه حتى لو كان لدى الاحتلال الإسرائيلي أكبر تكنولوجيا في العالم.
استشهد مصور صحفي في قصف بمسيرة إسرائيلية خارج الخط الأصفر وسط مدينة خان يونس، كما استشهد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن قوة الاحتلال فجرت فجر اليوم روبوتا مفخخا بمنطقة الشعث شرق مدينة غزة، كما نفذ الاحتلال عملية نسف وتدمير لمباني سكنية خلف الخط الأصفر في المناطق الشرقية لمدينة غزة. بدوره أعلن الدفاع المدني بغزة عن تمكن طواقمه من إخلاء 5 إصابات بينهم سيدتان وطفلان من حي التفاح شرق مدينة غزة، كما أفاد بإخلاء 10 الأسر التي حاصرها الاحتلال بنيران دباباته وطائرته المسيرة هناك. قالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني أن العقوبات الأمريكية المفروضة على كبار مسؤولي المحكمة وقضاتها أثرت بشكل مباشر على الحياة الشخصية للقضاة والمسؤولين المستهدفين، وشددت أكاني على أن الهيئة القضائية لن تقبل أي ضغط من أي نوع كان، مضيفة أن استقلالية الهيئة وحيادها ركيزتان لا مساومة فيهما. وكانت الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على المدعي العام ونائبيه و6 قضاة ردا على إصدار المحكمة مذكرة توقيف دولية بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حرب الاحتلال السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة. أعلنت قوة الدعم السريع فرض سيطرتها الكاملة على مدينة بابا نوسا في ولاية غربي كردفان، فيما أكد الجيش السوداني في المقابل إحباط هجوم الدعم السريع على المدينة. للمزيد بشأن الأوضاع في السودان نتابع تقرير الزميل طارق أبو شورى من الخرطوم.
تعقيدات سياسية وعسكرية في المشهد السوداني ما بين كر وفر على صعيد المعارك في دارفور وكردفان وضبابية فيما يتعلق بكثير مبادرات في الساحة تتعلق بوقف لإطلاق النار وهدن إنسانية، ما استدعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش لإرسال مبعوثه الخاص للسودان رمضان العمامرة الذي التقى الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، وخرج اللقاء بأن الفرصة ما زالت سانحة لحوار سوداني سوداني، وإن لم يفصح المبعوث بأنها ستكون الأخيرة.
الفيصل الوحيد هو الضمانات التي ينبغي أن تكون من قبل الحكومة وتوضع على طاولة التفاوض والتجديد فيها وعدم التساهل فيها حتى لا تعود هذه الميليشيا مجددا ويتم تكرار سيناريو 15 أبريل 2023.
برنامج الأغذية العالمي يقول إن ملايين السودانيين معزولون ويواجهون الجوع، وإن المجاعة استفحلت في أجزاء واسعة من السودان، فيما تتواصل المعارك في جنوب كردفان إذ تمكن الجيش السوداني من السيطرة على مناطق القردود العباسية التقلي ونامة وفاما، ونفى الجيش السوداني اتهامات الحركة الشعبية بقتله المدنيين، حيث عمت الفرحة مواطني تلك المناطق بعودة الجيش السوداني إليها، كما استطاع الجيش صد العديد من الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة بابا نوسا غربية كردفان التي يحاصرها منذ أشهر في محاولة للسيطرة عليها. خلاصة الأمر استمرار الحرب حتى القضاء على قوات الدعم السريع، هذا هو رأي الحكومة السودانية. أما فيما يتعلق بالتفاوض فمن يكسب الحرب تزداد فرصه في فرض شروطه على أي مفاوضات قادمة.
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس توغلا ثالثا في ريف القنيطرة جنوبي غربي سوريا. وقال مصدر محلي أن قوة إسرائيلية تضم 4 آليات عسكرية ودبابتين توغلت في تلة الحمرية الواقعة بين بلدة حضر وقرية طرنج في ريف القنيطرة الشمالية. وخلال التوغلين السابقين في ريف القنيطرة أطلقت القوات الإسرائيلية النيران على منازل مدنيين في قرية أبو قبيس. قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إن الرئيس دونالد ترامب لا يمتلك صلاحية إرسال القوات الأمريكية إلى الحرب دون تفويض من الكونغرس، وأكد شومر أن هذه السلطة محفوظة دستوريا للكونغرس وحده، مشددا على أن الشعب الأمريكي لا يريد حربا جديدة لا نهاية لها، واتهم شومار ترامب بالتخطيط لشن حرب ضد فنزويلا في سرية تامة، محذرا من أن الكونغرس سيتحرك فورا لطرح قرار يتعلق بصلاحيات الحرب لمنع نشر القوات الأمريكية هناك. قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال تجمع حضره آلاف من مناصريه في العاصمة كاراكاس إنه يرفض سلام العبيد، مضيفا أن الانتشار الأمريكي في منطقة الكاريبي يضع البلاد على المحك منذ 22 أسبوعا. للمزيد بشأن التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا نتابع التقرير التالي.
لا لسلام العبيد ولا للاستعمار، بهذه اللاءات التي أطلقها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام تجمع لمناصريه في العاصمة كاراكاس، تصل فنزويلا إلى محطة جديدة من الصراع مع الولايات المتحدة. مادورو الذي وصف الفترة الماضية التي عاشتها بلاده بأنها فترة إرهاب نفسي أعرب عن رغبة كاراكاس في السلام، لكن مع حفظ السيادة والحرية.
نريد السلام، ولكن نريد سلاما مع السيادة والمساواة والحرية، لا نريد سلام العبيد ولا سلام الاستعمار. لقد عشنا 22 أسبوعا من عدوان لا يمكن وصفه إلا بالإرهاب النفسي، 22 أسبوعا وضعونا خلالها على المحك. لقد أظهر شعب فنزويلا حبه للوطن.
يأتي هذا التصريح بعدما أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث هاتفيا مع مادورو الذي يتهمه الأخير بالسعي إلى تغيير النظام في فنزويلا والسيطرة على احتياطاتها النفطية بذريعة التجارة بالمخدرات. وأكد مادورو أن الوجود العسكري الأمريكي المستمر منذ أسابيع في مياه الكاريبي يشكل تهديدا صريحا للسيادة الوطنية، متهما إدارة ترامب بالسعي إلى فرض سلام بالقوة لا يمكن لفنزويلا القبول به. التصعيد بلغ ذروته بعد إعلان ترامب عن إجراءات تشمل إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وفرض قيود على الحركة الجوية من وإلى البلاد، قبل أن يؤكد أنه تحدث هاتفيا مع مادورو وأبلغه بأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة. مصادر الإدارة الأمريكية أشارت إلى أن واشنطن تدرس تحركات مباشرة على الأرض في حال استمرت كاراكاس برفضها لمطالبها. في المقابل اتخذت فنزويلا سلسلة خطوات دفاعية شملت وضع الجيش واللجان المدنية في حالة تأهب قصوى ونشر وحدات عسكرية إضافية على الساحل الشمالي. وبين تمسك مادورو بالسيادة وتهديدات ترامب بتصعيد أكبر، يبقى المشهد قابلا للاشتعال في أي لحظة، ما يجعل منطقة الكاريب اليوم واحدة من أكثر النقاط سخونة على الخريطة السياسية الدولية.
إلى العناوين. انطلاق المناورة المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي في إيران. إصابة 3 جنود إسرائيليين في عمليتي طعن ودهس بالضفة واستشهاد المنفذين. زعيم الديمقراطيين في الكونغرس يقول إن ترامب لا يملك صلاحية شن حرب على فنزويلا والكونغرس سيمنعه. في أمان الله.
قوافي الوجد. ألا يا صاحبي أهديك خمسا من الآداب خذ فيهن درسا، فأول هذه الأشياء علم به تنمو كمثل النبت غرسا، و وثانيها السماحة يا رفيقي، يشابه نورها بدرا وشمسا، وثالثها بأخلاق تحلى لتسمو في العلا روحا ونفسا، ورابعها بصمت كن حكيما، وأيم الله بالإجلال تكسى، وآخرها لسانك كن صدوقا، فإن الصدق عطر النفس أمسى. إن العقول جميعها هي رزق ربي للبشر، هذا تراه كأنه من فكره نثر الدرر، تحيا القلوب بحسنه كالنبت يسقيه المطر، وأخو الجهالة قل له لا فرق بينك والحجر، العقل كالبدر الذي في ظلمة كشف الأثر. يا صاحي يا صاحي صاحب عاقلا، إن كنت من أهل النظر ودع الجهالة لا تكن في عبرة لمن اعتبر. أبيات من الشاعر السوري المعاصر سليمان الزغبي.
الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
لم أنظم لك المثنوي لتحفظه أو تعيده، بل ابتغاء أن تضعه تحت قدميك لتستطيع الطيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. أطلعناكم في الحلقات السابقة من هذا المسلسل على أن بهاء الدين ولد الملقب بسلطان العلماء، والد مولانا جلال الدين الرومي أو البلخي كما يعرفه البعض، أرغم على ترك مدينة بلخ مسقط رأسه إثر سعي السعاة عند سلطان خوارزم، منهم الإمام فخر الدين الرازي، والتوجه إلى مدينة نيسابور، ومن ثم إلى بغداد ومكة المكرمة لزيارة بيت الله الحرام، لينطلق منها إلى بلاد الروم ليستقر في مدينة لارندا بالأناضول. وفي سن 18 يرغبه أبوه بالزواج من جوهر خاتون، ابنة الخواجة جلال أشرف الدين السمرقندي من كبار ووجهاء المدينة. وبعد حين يدعو السلطان علاء الدين كيقباد والد جلال الدين إلى الحضور في مدينة قونية مركز حكومة السلجوقيين، فيلبي دعوة السلطان ويصل إلى قونية برفقة أفراد عائلته. ويقوم السلطان علاء الدين كيقباد باستقباله مرحبا إياه خير ترحيب، إلا أن ذلك لم يدم طويلا فيتوفاه الأجل المحتوم. وبعد فترة من الزمن وبإصرار من السلطان ومريدي بهاء الدين ولد، يقوم جلال الدين بإقامة وإدارة مجالس درس أبيه حتى يصل الشيخ برهان الدين محقق الترمذي أحد تلامذة سلطان العلماء إلى مدينة قونية، وتعهد بإعداد وإرشاد مولانا جلال الدين حسب توصية أبيه وإرساله إلى حلب لدراسة علوم الفقه عند فطاحل العلماء. والآن ندعوكم إلى متابعة رحلة مولانا جلال الدين في الحلقة الرابعة، فكونوا معنا.
يبدو أن الشيخ برهان الدين مكث في قيصرية كي يأخذني معه إلى قونيا، وأنا الآن أراه بين المستقبلين. نعم.
أهلا. أهلا ومرحبا بك يا جلال الدين.
السلام على أستاذي برهان الدين. أشهد الله أني كنت أنتظر لقاءك بفارغ الصبر.
وعليك السلام، وأنا كذلك يا جلال الدين. أهلا أهلا.
نزلت سهلا عند أهلك يا جلال الدين.
أهلا وسهلا بك يا شيخ. أهلا وسهلا بك.
يا جلال الدين.
نعم أيها الشيخ.
لا ريب أنك لم ترى من قبل صاحبي هذا، إلا أنك سمعت عنه الكثير مني. إنه محمود بن عبد الرحمن شمس الدين الأصبهاني، مفسر وعالم بالعقليات وكاتب فذ عند السلطان علاء الدين كيقباد.
لقد أكرمتني بقدومك أيها الشيخ الجليل.
أنت الكرم والشرف، وما أنا إلا مريد خاص للشيخ برهان الدين، ورافقته لأكون في طليعة مستقبلي مولانا جلال الدين.
وهذه السيدة تدعى آسيا خاتون، من أفاضل وأكارم النساء في قيصرية.
نعم.
والأفضل أن يقال من أقرب مريدي الشيخ برهان الدين، ولكن رغم أن الشيخ يجافي زوجاته، غير أنني ما زلت على بالغ ثقتي ومحبتي به، ذلك أن نسبه ينحدر إلى أبي محفوظ معروف ابن فيروز الكرخي. أرحب بقدومك إلينا يا شيخ. مرحبا بك يا شيخ.
وأنا بدوري أشكر حضور سيدتي بين المستقبلين.
والآن يا جلال الدين، ستكون ضيفا كريما في داري ما دمت تمكث في مدينة قيصرية.
ولكن يا شمس الدين، هذا ليس من ديدن مولانا الكبير بهاء الدين ولد، وهو كان ينزل في أحد المدارس ولا يبيت عند أحد من مريدي.
إذن يا شيخنا الكريم، دعني أعد حفلا هذه الليلة على شرف مولانا جلال الدين، وتيمنا بقدومه أدعو فيه جمعا من علماء وفقهاء وعرفاء ووجهاء المدينة.
لا مانع من ذلك إن وافق عليه جلال الدين.
عفوا عفوا، كل هذا من لطفكم. لا رأي فوق رأي مولاي برهان الدين.
حسنا.
حسنا.
يا سيد برهان الدين، طالما يمكث مولانا جلال الدين لأيام في المدينة، أرى أن تشرفنا ببقائك عندنا، وهذا فخر لنا.
بل علي مرافقة جلال الدين إلى قونيا كي يخضعه لبعض الاختبارات، فضلا عن أن جلال الدين هو الآخر يرغب كثيرا بالعودة إلى أهله وعياله.
ترى ما هي تلك الاختبارات؟
لا ريب أنها سر من الأسرار في بيننا نحن الاثنين.
إلا أن جلال الدين هو اليوم قطب من أقطاب العلوم الدينية.
عفوا، ليس بمقدوري البوح عنه أكثر في هذا الحفل.
نعم هذا صحيح.
فالشمس لا تقدر بوزن، وماء البحر لا يقدر بكوز.
لو ملأت الكوز بماء البحر ترى، هل ينفعك أكثر من يوم يا فتى؟
ما أروعه.
نعم.
طيب، لمن هذا البيت؟
إنه لأحد طلاب أستاذي برهان الدين الترمذي.
لا ريب أنه لك دون أن تشير إلى صاحبه.
هذه أيضا واحدة من ميزات جلال الدين.
أرجو منك يا شيخ برهان الدين، ونحن في هذا الحفل البهيج، أن تجيب عني إزاء هؤلاء أصحابك. يا شيخ، ما سبب تأخيرك في تأدية الفريضة في أغلب أيامك؟ وأنت قضيت شبابك في مجاهدة النفس وأداء الفرائض في أوقاتها.
سيدتي، نحن اليوم شأننا شأن الجمال التي تحمل أثقالا، فقد تحملنا الكثير من المصائب والشدائد، وقطعنا المراحل والمنازل في أسفارنا، بحيث أننا غدونا اليوم نحيفين جدا، وأن في مطبخ السلطان لا يذبح الضعيف والنحيف.
نعم.
أتريد القول إنه جل وعلا سوف لا يؤاخذك على أعمالك كونك تتحمل المشاق والمصائب في الحياة؟
لا لا، فإن الشيخ يقصد أنه اجتاز مرحلة المجاهدة والطلب ودخل مرحلة الاستغراق في ذات الربوبية.
سيدتي، أليس من السخافة أن يطلب المرء المرشد والدليل بعد الوصول إلى المقصود؟
أحسنت يا شيخ، أحسنت.
نعم هذا صحيح.
قال فرعون أنا الحق فانخذل، قال منصور أنا الحق ونجا، ما قال ذاك ليس سوى لعن وشر، وما قال هذا هو عين الرحمة من بشر. أنا الحق من منصور عين اليقين، وذاك من فرعون لا يأتي إلا من لعين.
أحسن.
أحسن. شكرا.
طيب الله أفلاسك. يا جلال الدين.
نعم يا شيخ.
أنت قضيت 3 اعتكافات متتالية، كل منها 40 يوما، إلا أن مريديك لو قرروا الاعتكاف عليهم الدخول في اعتكاف لا يقل عن 1000 يوم، فهو عدد الرضا.
وهل حقا أنجزت ما كنت تتوقعه من هذا الطالب؟
يا جلال الدين.
نعم يا مولاي.
لقد تيقنت أنك أفضل مما كنت أتوقع، بحيث أنك اليوم تقف في قمة العلوم العقلية والنقلية والكشفية.
الحمد.
وقد بت اليوم يشار إليك بالبنان في مراحل أسرار الباطن وسير أهل الحق والحقائق والمكاشفات الروحية، والآن حان موعد الأخذ بيد التائهين والضالين من بني البشر.
أراك يا شيخ برهان الدين تفتي بضرورة عقد مجالس البحث والدرس والمناظرة.
أجل يا جلال الدين.
يا شيخ.
نعم، أناديك من اليوم بمولانا، وأدعو جميع أصحابي إلى أن يحذو حذوي، فقريبا يصبح هذا اللقب خاصا بك وحدك دون غيرك بين الناس أجمعين.
يبدو أن هذا هو آخر يوم أتلمذ فيه عليك.
أجل.
ترى يا مولاي أين ستكون وجهتك؟
لا ريب أنها ستكون القيصرية، بغية مواصلة حلقات البحث والدرس، ولكن أعلم.
نعم.
أن مهمتي قد انتهت اليوم.
أستاذي الأجل، رغم بعدي عنك في حلب ودمشق، إلا أنني كنت أشعر بقربك واهتمامك بإعدادي. ترى كيف لي أن أفارقك؟
مولانا جلال الدين، دع عنك هذا الحزن والقلق، فقدامك الكثير من الواجبات عليك إنجازها بكل دقة وإتقان.
شكرا لك يا مولاي.
الشكر لله تعالى، وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنه اسم جعل موسى بن عمران عليه صلوات الرحمن يقهر جيش فرعون المدجج بآلاف مؤلفة من الرجال والرماح والأسياف. بسم الله اسم استطاع موسى بن عمران من خلاله أن يجد 12 طريقا بريا في البحر لعبور بني إسرائيل. بسم الله إنه ذلك الاسم الذي تلاه عيسى بن مريم عند الميت فأحياه، وما إن نهض الميت من القبر حتى بيض شعره من هيبة وهول ذلك الاسم. يا من تنكر مقولة النكير والمنكر في القبر، هل أنت أيضا تنكر أن عيسى بن مريم أحيا الميت الراقد في القبر وجعله ينهض من مكانه؟ بسم الله اسم كان به عيسى عليه السلام يشفي يوميا العديد من العرجان والمرضى وذوي العاهات والعميان ممن كانوا يجتمعون عند صومعته. وما إن كان عيسى بن مريم ينتهي من قراءة أوراده وأدعيته بالشفاء لهم ويترك مكانه حتى يستعيدوا سلامتهم وينهضوا من مكانهم عائدين إلى منازلهم وبيوتهم. بسم الله كانت قريش تطوف حول الكعبة ليلا ذات سنة لشدة الحر في النهار، وإذا بأبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة يرى محمدا صلى الله عليه وآله فيشتاط غضبا ويقول مسمعا إياه: لا أدري ما يدور الآن من مكر في خلد هذا الساحر. فقال رسول الإنسانية مشفقا عليه: وأين أنا من المكر؟ لقد جئت لأخلص القوم من مكر وخداع أناس مثلك. قال أبو جهل: إن أنت لست بساحر أخبرني بالذي في يدي. وكان قد أخفى حجرا داخل كفه، فنزل عليه جبرائيل قائلا: إن الله يقرئك السلام ويقول لا تخش من قولهم أنت بساحر، فنحن أسميناك بأسماء حسنى. من الناس من علم بها ومنهم من لم يعلم، إذن خاطب الناس على قدر عقولهم. قل له: أتريد أن أكشف عما في يدك أم يخبرك ما خبأته في يدك بمن هو الآن واقف إزاءك؟ وأما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حينما ينطق ببسم الله ينطلق الحجر معلنا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. على الأثر يغضب أبو جهل ويرمي الحجر أرضا نادما على فعلته ويقفل راجعا، بينما يقسم باللات والعزى أنه ليس إلا ساحر. ومن ثم قرأ محمد صلى الله عليه وآله بوحي من جبرائيل الأمين: بسم الله الرحمن الرحيم، رافعا يده إلى الأعلى وفاتحا إصبعيه المباركتين لينفلق القمر إثره. الكلام ظل الحقيقة، والفرع هو الحقيقة بعينها، وطالما جذب الظل الحقيقة إليه
فالأولى ألا نأبه بالكلام، إذ إن الآدمية يجذبه ذلك الجزء المناسب وليس الكلام. ترى ما سبب بكائها في هذا الوقت من الليل؟ لأرى.
يا جلال الدين،
يا جلال، ما بك؟ ما بك يا خاتون؟
جاءنا رسول من صاحبك
حسن
شمس الدين الأصبهاني.
ماذا؟
في قيصري.
إنا لله وإنا إليه راجعون. أخشى أن يكون الشيخ برهان الدين قد رحل. ها قولي.
أجل يا جلال الدين، إنه التحق بالرفيق الأعلى، وهذا هو كتاب شمس الدين بهذا الخصوص. إن ابنك استلم رسالة ابن حاملها ولم ير في نفسه جرأة على إعلامك بفحوى.
أبدأ الرسالة باسم رب العزة، ثم أصلي وأسلم على رسوله صلى الله عليه وآله. وأما بعد، السلام عليك يا جلال الدين ويا مولى هذا القوم. اعلم أن فخر اليقين الشيخ برهان الدين قد تركني وحيدا، وجرت هذه الأبيات على لسانه قبيل وفاته. الروح من نور عرش الله مبدأها، وتربة الأرض أصل الجسم والبدن. قد ألف الملك الجبار بينهما ليصلحا لقبول العهد والمحن. الروح في غربة والجسم في وطن، فارحم غريبا كئيبا نازح الوطن. إلا أن عددا من كتب الشيخ ما زلت أحتفظ بها بصفة أمانة، وسأقوم بتسليمها إليك ريثما تعود إلينا في قيصري.
لا تحزن يا جلال الدين، لا تحزن، فهو اليوم يرقد عند بارئه قرير العين.
سيدتي، أنا لا أبكي عليه، بل على نفسي أحزن وأبكي. ذلك أن السيد برهان الدين كان عالما فذا، يبحث دوما في كتب وأسرار المتقدمين، ويرشد الخلائق إلى السبيل السوي، ويهديهم إلى مسالك الصالحين. كان رجلا تخلى عن ظواهر الدنيا ومفاتنها، وأصبح نورا مستغرقا في التجليات السماوية.
لا تحزن يا جلال الدين، أرجوك لا تبكي.
يا سلطان ولد.
أجل يا أبتاه،
لا أدري لماذا كلما أمر بسوق باعة القطن
نعم
ينتابني هياج عظيم.
مهلا يا شيخ. إلى أين بهذه السرعة؟
من أنت يا رجل؟
وما شأنك بنا يا رجل؟ ترى لما توقفنا كقطاع الطرق؟ هيا اترك راسنا فرس مولاي واذهب لشأنك. هيا
يا شيخ، أجب عن سؤالي.
أيها الرجل، قل ما تريد واسأل ما تشاء.
سؤالي موجه لك وحدك،
سل ما بدا لك وخلصني.
قل لي يا شيخ، أيهما أفضل، محمد صلى الله عليه وآله أم بايزيد البسطامي؟
ما هذا السؤال يا رجل؟ فمحمد صلى الله عليه وآله كان خاتم الرسل، أي صلة بين بايزيد وهذا الرسول الخاتم؟
ترى لما قال محمد ما عرفناك حق معرفتك، في حين قال بايزيد سبحاني ما أعظم شأني.
ما هذا الكلام يا رجل؟
أجب عني يا شيخ، ما بك يا شيخ؟ فأنت دائم الإجابة عن أسئلة المعاندين وشبهات العلماء، ترى لما أراك تتلكه في الإجابة عن سؤال؟
لا أعلم بما سألته يا رجل.
أحسنت وبارك الله فيك لاعترافك بجهلك.
كف عن هذا الهراء وإلا
حسنا وإلا ماذا؟ ها؟ يبدو أنك لست قادرا على التكلم. ولكن لا تقلق، تريث قليلا وسوف أجعلك تتكلم.
بايزيد كان قليل التحمل، إنه بجرعة واحدة من عالم الغيب فقد سكونه وشعوره، أما محمد صلى الله عليه وآله فكان بحرا قد ارتشف من عالم الغيب رشفات ورشفات، لكنه لم يفقد عقله وسكونه. يا سلطان ولد، لن أعود إلى المدرسة بعد اليوم، إذن خذني معك إلى البيت، وأنت يا رجل رافقنا إلى داري وكن ضيفي.
كما تريد يا شيخ، كما تريد.
السلام عليك يا أماه.
وعليك السلام يا ولدي. ما هذه الكتب التي تحملها؟
إنها تخص حضرة مولانا منذ أسبوعين، وإن مولاي أبي يترك مجالس الدرس والبحث، ولهذا ترينني آتي بها إلى البيت كي لا تأكلها الأرضة. أمه، هل إن أبي في الحجرة؟
أجل يا ولدي.
طيب،
ولكن أشعر جيدا بحزنك على تغير سلوك أبيك.
ها؟
إلا أن تصرفك مع شمس الدين لا أراه مناسبا لك، فهو اليوم ينزل ضيفا علينا يا ولدي.
ضيف؟
اسكت يا ولدي.
ها؟
حذاري أن تنطق بشيء تضجره.
طيب.
سيدتي، خذي قليلا من الماء إليه، فهو عطشان.
حالا حالا يا شيخ.
يا سلطان ولد.
نعم.
ما هذه الكتب بحوزتك؟
مولاي ينعتها بالقيل والقال، وهذا ما لا تعرفه أنت.
القيل والقال.
ما هذا؟ ومن أين جاءت هذه النيران؟ يا إلهي، لا ريب أن النار ستأتي على الكتب.
وهذا ينعت بالذوق والحال وأنت لا تعرف عنه شيئا.
أين حصل هذا؟ يا إلهي يا إلهي، لا ريب أن النار ستأتي على الكتب.
مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية القسم الرابع من حكاية مولانا جلال الدين البلخي عبر مسلسل رجال من بلاد فارس. تابعونا في الحلقة القادمة لنواصل حكاية هذا الرجل العظيم من بلاد فارس.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
جالس الاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. إيران تحتضن مناورة عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب تجمع دول منظمة شنغهاي. إصابة 3 جنود إسرائيليين في عمليتي طعن ودهس بالضفة واستشهاد المنفذين. زعيم الديمقراطيين في الكونغرس يقول إن ترامب لا يملك صلاحية شن حرب على فنزويلا والكونغرس سيمنعه. أهلا بكم. قال الرئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد بقر قاليباف إن التعاون الدفاعي والإجراءات المشتركة لمكافحة الإرهاب بين إيران والدول الأخرى تشهد تطورا متواصلا، وأشار قاليباف إلى مناورة مكافحة الإرهاب الكبرى سهند 2005